بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
صلى الله عليه وسلم.
آمين جميل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سليم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قوله: أبواب صلاة الخوف. ثبت لفظ أبواب للمستملي وأبي الوقت، وفي رواية الأصيلي وكريمة: باب بالإفراد وسقط للباقين. قوله وقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله مهينا في رواية كريمة، واقتصر في رواية الأصيلي على ما هنا وقال إلى قوله عذابا مهينا. وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها ومن الثانية إلى قوله معك، ثم قال إلى قوله عذابا مهينا. قال الزين بن المنير: ذكر صلاة الخوف إثر صلاة الجمعة لأنهما من جملة الخمس، لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس، وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة ولا سيما عند شدة الخوف. وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا. انتهى ملخصا. ولما
عندنا
كانت
قال
الآيتان
لكن خرج كل منهما عن قياس حكمها في الصلوات، والمثبت عند فضيلتك هو الصواب طبعا، عن قياس حكم باقي، وأخذ كلمة باقي قسمها قسمين جعلها هاء وفي. نعم نعم
ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا، وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية. ومعنى قوله تعالى: وإذا ضربتم، أي سافرتم، ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك. وأما قوله إن خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضا. وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك، فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم. فثبت القصر في الأمن ببيان السنة، واختلف في صلاة الخوف في الحضر، فمنعه ابن الماجشون أخذا بالمفهوم أيضا، وأجازه الباقون. وأما قوله وإذا كنت فيهم، فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه، وإبراهيم بن علية، وحكي عن المزني صاحب الشافعي، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. وقال الزين المنير: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلي صلاة الخوف، لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء، وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول: إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا، إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره. انتهى. وسيأتي سبب النزول وبيان أول صلاة صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. قوله عن الزهري: سألته: القائل هو شعيب، والمسؤول هو الزهري، وهو القائل: أخبرني سالم، أي ابن عبد الله بن عمر، ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري. قال: سألته فأثبت قال: ظنا أنها حذفت خطأ على العادة، وهو محتمل، ويكون حذف فاعل قال، يكون حذف فاعل قال صحيح،
هذا
لا
فعل
أن الزهري حذف، نعم، ويكون حذف فاعل قال لأن لا أن الزهري هو الذي قال، والمتجه حذفها، وتكون الجملة حالية، أي أخبرني الزهري حال سؤالي إياه. وقد رواه النسائي من طريق بقية عن شعيب: حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه. وأخرجه السراج عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه، فزاد فيه ولفظه: سألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف أم لا؟ وكيف صلاها إن كان صلاها؟ وفي أي مغازيه كان ذلك؟ فأفاد بيان المسؤول عنه، وهو صلاة الخوف. قوله: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب. وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازي. قوله: فوازينا بالزاي، أي قابلنا. قال صاحب الصحاح: يقال آزيت، يعني بهمزة ممدودة لا بالواو، والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا. قوله: فصاففناهم، في رواية المستملي والسرخسي: فصاففنا لهم، وقوله: فصلى لنا، أي لأجلنا أو بنا. قوله: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، أي فقاموا في مكانهم، وصرح به في رواية بقية المذكورة، ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. وسيأتي عند المصنف في التفسير. قوله: ركعة وسجد سجدتين، زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: مثل نصف صلاة الصبح. وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فعلى هذا فهي رباعية، وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت العصر. وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين، خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة. قوله: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا
صلوا
انتهى وظاهر مقامهم صحيح؟
فصلوا
إلى
لأنفسهم.
نعم، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، وظاهره أن الطائفة الثانية والتي بين ركعتيها والتي
والت يعني تابعت
ولت ركعتيها
بالأنفسهم.
ثم نعم أحسن الله إليكم، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. ووقع في الرافعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة، ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق. وبهذه الكيفية أخذ الحنفية واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، أو استدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك، والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا، لكن قال الشافعي أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة، لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله أسلحتهم، ذكره النووي في شرح مسلم وغيره، واستدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد، لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، وأن أحمد قال ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي، وكذا رجحه الشافعي، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر، وسرد 8 أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد 9، وقال ابن حزم صح فيها 14 وجها، وبينها في جزء مفرد، وقال ابن العربي في القبس جاء فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة ولم يبينها، وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضا، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت 17 وجها، لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدى أصولها 6 صفات
الهدي
وبلغها الهدي،
هدي
نعم
خير
قال صاحب
الهدى.
آه نعم قال صاحب الهدي أصولها 6 صفات وبلغها بعضهم أكثر، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا أكثر نعم وبلغها بعضهم أكثر أحسن الله لكم، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، وهذا هو المعتمد، وإليه أشار شيخنا بقوله يمكن تداخلها. وحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات، وقال ابن العربي صلاها 24 مرة، وقال الخطابي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها،
لا
لا
يتحمل
يتحمل هذا الشرح بسطها، نعم والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، راجل قائم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز، لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية. قوله راجل قائم يريد أن قوله رجالا جمع راجل، والمراد به هنا القائم، ويطلق على الماشي أيضا، وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى يأتوك رجالا أي مشاة. وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا. قوله عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، هكذا أورده البخاري مختصرا وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه. فقال الكرماني معناه أن نافعا روى عن ابن عمر نحو مما روى مجاهد عن ابن عمر، المروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما، وزيادة نافع على مجاهد قوله وإن كانوا أكثر من ذلك إلى آخره. قال ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد، وأن قولهما مثلا في الصورتين أي في الاختلاط
مثلاني
وفي
الصورتين.
مثلني نعم صلى الله عليكم، وأن قولهما مثلان في الصورتين أي في الاختلاط وفي الأكثرية، وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع. وما
مثلان
نسب
في الصورة عند حضرتك، مثلا في الصورتين.
مثلا في الصورتين، أن
نعم
قولهما مثلا في الصورتين نعم،
نعم
أي في الاختلاط وفي الأكثرية، وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع. وما نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا
بين
المثل، بين
في
نعم
كلامه.
بين في كان أحسن الله عليكم، بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر، وكلام ابن بطال هو الصواب وإن كان لم يذكر دليله. والحاصل أنهما حديثان مرفوع وموقوف، فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضا، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره. ولم أعرف من أين وقع الكرماني أن مجاهدا روى هذا الحديث عن ابن عمر، فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق. وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال، فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا، هكذا اقتصر على حديث ابن عمر. وأخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء. وزاد بعد قوله اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. فتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيف من قوله فإنما، وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد
بين فيها لفظ
بي بين فيها لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه، فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس. قال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم. فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول مجاهد، لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة. بين أيضا أن مجاهدا إنما قال برأيه لا من روايته عن ابن عمر والله أعلم. وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم، وقال في آخره قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء. ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفا، لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى ذلك رفعه كله. وروى مالك في الموطأ عن نافع كذلك، لكن قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في آخره: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة. ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كله بغير شك، أخرجه ابن ماجه. ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة، فذكر نحو سياق سالم عن أبيه، وقال في آخره: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، وإسناده جيد. والحاصل أنه اختلف في قوله أو
مختلفة.
اختلف
نعم.
في قوله نعم صلى الله عليه اختلف في قوله: فإن كان خوف أشد من ذلك، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر؟ والراجح رفعه، والله أعلم. قوله: وإن كانوا أكثر من ذلك، أي إن كان العدو، والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام، لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان أو بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان، فينتقل عن القيام إلى الركوع، عن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك. وبهذا قال الجمهور، ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب. تنبيه: ابن جريج سمع الكثير من نافع، وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع موسى بن عقبة، ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع. ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهري أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه.
جزاكم الله خيرا
صلى الله عليه وسلم.
شيخ جودة.
نعم
تفضل
صلى
شكرا.
الله
نعم يا رب.
بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله. قال: باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا. قوله: باب يحرس بعضهم بعضا، فلا يفترقون. والحالة هذه بخلاف السورة الماضية في حديث ابن عمر، وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف.
وفي تقطيع عند الشيخ محمد ولا عندي؟
نعم في
تقطيع عند
تقطيع.
الشيخ محمد. نعم.
بسم الله. طيب فضلت الشيخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من انقطاع حصل من عندي ولا من عند حضرتك؟
إيه نعم، وأيضا في الصوت تقطيع شديد.
عندي أنا؟
نعم.
طيب لو ممكن يكون في مشكلة في الإنترنت، لو يقرأ أحد الإخوة معذرة.
نعم ماشي إن شاء الله. الشيخ عماد. شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
محمد، لو نقرأ من أول الباب، باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. يستند المصنف رحمه الله تعالى قال: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا. قوله: باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف. قال المبطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون، والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى، إذا كان العدو في غير القبلة، وذاك ببيانه صلى الله عليه وسلم، فما بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم. قوله عن الزبيدي في رواية الإسماعيلي قال: حدثنا الزبيدي، ولم أره من حديثه إلا من رواية محمد بن حرب عنه. وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري، أخرجه البزار، وقال: لا نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان، ولا عنه إلا وهيب، يعني ابن خالد، انتهى. ورواية الزبيدي ترد عليه. قوله: وركع ناس منهم، زاد كشميهني معه. قوله: ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه، في رواية النسائي والإسماعيلي: ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه. قوله: فركعوا وسجدوا، في روايتهما أيضا: فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: في صلاة، زاد الإسماعيلي: يكبرون. ولم يقع في رواية الزهري هذه: هل أكملوا الركعة الثانية أم لا؟ قد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: ولم يقضوا. وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وباقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. ومنهم من قيد ذاك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة، لا قصر عدد، لا قصر عدد. وتأول رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة، على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية. وقالوا: يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق: لم يقضوا، أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، والله أعلم. فائدة: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، قد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال أخبرنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. قوله باب الصلاة عند مناهضة الحصون أي عند إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة على ذلك. قوله ويقال العدو هو من عطف الأعم على الأخص. قال زيد بن المنير كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة، فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف، والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال مصلحة الفتح. لهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به. قوله وقال الأوزاعي إلى آخره كذا ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السير. قوله إن كان تهيأ الفتح أي تمكن في رواية القابوسي إن كان بها الفتح بموحدة وهاء الضمير وتصحيف. قوله فإن لم يقدروا على الإيماء قيل فيه إشكال إن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع حصول العقل إلا أن تقع دهشة فيعزو استحضاره لذلك وتعقب. قال ابن رشيد من باشر الحرب واشتغل القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء. وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم لاشتغال القتال. ويحتمل أن الأوزاعية كان يرى استقبال القبلة شرقا في الإيماء ويتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ. قوله فلا يجزيهم التكبير فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزي كالثوري. وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاتهم بلا إعادة. عن مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزي أن تكون صلاة الرجل تكبيرا
والمسايفة.
إذا كان عند الطراد والمسايفة يجزي أن تكون صلاة الرجل تكبيرا فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه. وقال إسحاق بن راهوية يجزي عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء فإن لم يقدر فسجدة فإن لم يقدر فتكبيرة. قوله وبقال مكحول قال الكرماني يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري انتهى. قد وصل عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين فإن لم يقدروا أقضوا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض. تنبيه ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي. نعم شيخنا
رشيد
ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي مشوش وذلك أنه جعل الإيماء مشروطا بتعذر القدرة والتأخير مشروطا بتعذر الإيماء وجعل غاية التأخير انكشاف القتال ثم قال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فجعل الأمن قسيم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيما.
الأمن قسيم الانكشاف وبالانكشاف يحصل الأمن.
سقط عندي. فجعل الأمن قسيم الانكشاف وبالانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيما. وأجاب الكرماني عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة كما أن الأمن يحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير انكشاف، فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين. وما قوله فإن لم يقدروا فمعناه على صلاة ركعتين، فمعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإيماء فواحدة. وهذا يؤخذ من كلامه الأول قال فإن لم يقدروا عليه أخروا، أي حتى يحصل الأمن التام، والله أعلم. قوله وقال أنس وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وذكره خليفة في تاريخه وعمر بن شبة في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قتادة. ولفظ عمر سئل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال حدثني أنس بن مالك أنه فتح وتستر، وهو يومئذ على مقدمة الناس، وعبد الله بن
مقدمة
قيس
الناس.
وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري أميرهم. قوله تستر بضم المثنات الفوقية وسكون المهملة وفتح المثنات أيضا، بلد معروف من بلاد الأهواز. وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة 20 في خلافة عمر، وسيأتي الإشارة إلى كيفيته في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله اشتعال وقتال بالعين المهملة. قوله فلم يقدروا على الصلاة يحتمل أن يكون العجز عن النزول، ويحتمل أن يكون العجز عن الإيماء أيضا، فيوافق ما تقدم عن الأوزاعي. وجزم الأصيلي بأن سببه أنه لم يجد إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال. قوله إلا بعد ارتفاع النهار في رواية عمر بن شبه حتى انتصف النهار. قوله ما يسرني بتلك الصلاة، أي بدل تلك الصلاة، في رواية الكشميهني من تلك الصلاة. قوله الدنيا وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الارتباط بما وقع، المراد بالصلاة على هذه المقضية التي وقعت. وجه ارتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه. وكقول أبي بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل مراد أنس الأسف على التفويت الذي وقع لهم، والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه لو كان في وقتها كانت أحب إلي فالله أعلم. ومن جزم بهذا الزين بن المنير فقال إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفة لأبي موسى في اجتهاده المذكور، وأن أنس كان يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح. وقالوا هذا موافق لحديث ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، انتهى. كأنه أراد الموافقة في اللفظ، وإلا قصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة، ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء، لكنه وافق أبا موسى ومعه، فكيف يعد مخالفا والله أعلم. قوله حدثنا يحيى حدثنا وكيع كذا في معظم الروايات، ووقع في رواية أبي ذر في نسخة يحيى بن موسى وفي أخرى يحيى بن جعفر، وهذا معتمد، هي نسخة صحيحة بعلامة المستمد. في بعض النسخ يحيى بن موسى بن جعفر وهو غلط، ولعله كان في يحيى بن موسى، في الحاشية ابن جعفر على أن نسخة، فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب. واسم جد يحيى بن موسى عبد ربه ابن سالم، وهو الملقب خت
نعم
بفتح المعجمة بعدها مثنات فوقانية ثقيلة. واسم جد يحيى بن جعفر أعين، وكلاهما من شيوخ البخاري، كلاهما من أصحاب وكيع. قوله عن جابر تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت، ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق، هل كان نسيانا أو عمدا، وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف، والأول هو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع. ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة، ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزل قبل الخندق، لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه، لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة المطلقة. وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة، لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه. وإلى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور، وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. قال ابن قصار: وقول من لا يعرف السنن لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق، فكيف ينسخ الأول والآخر؟ فالله المستعان. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال وليد: ذكرت للأوزعي صلاة شرحبيل ابن السمط وأصحابي على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد الصلاة إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن نافع بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. قوله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. كذا الأكثر وفي رجل
كلام
حمص.
الشيخ محمد،
شيخنا
هل الإخوة هل تقصد محمد؟
نعم، دقيق.
في انقطاع في الصوت شيخنا. نعم شيخنا،
تفضل
الصوت
تفضل،
الصوت
واضح إن شاء
نعم
الله. قوله:
نعم قول
باب صلاة الطالب المطلوب.
نعم أحسن. قوله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. كذا الأكثر وفي رواية الحموي: من الطريقين إليه وقائما. قال ابن المنذر: كل من أحفظ علمه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع من أصحابه فيخاف عودا المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب. وجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. وما يقرأ ابن المنذر متعقب بكلام الأوزعي، فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثن طالبا من مطلوب. وبه قال ابن حبيب من المالكية، وذكره أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير له عن الأوزعي، قال: إذا خاف الطالبون نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء: إن النصر لا يرفع ما دام الطلب. قوله: وقال وليد كذا ذكره في كتاب السير، ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزعي، قال: قال شرحبيل ابن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر. فنزل أشتر، يعني النخعي، فصلى على الأرض. فقال شرحبيل: مخالف خالف الله به. وخرج ابن أبي شيبة من طريق رجاء بن حيوة قال: كان ثابت بن السمط في خوف فحضرت الصلاة فصلى ركبانا، فنزل أشتر يعني النخعي فقال: مخالف خولف به. فلعل ثابتا كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه. وشرحبيل مذكور بضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كندي، هو الذي افتتح حمص ثم ولي إمارتها، قد اختلف في صحبته وليس له في البخاري غير هذا الموضع. قوله: إذا تخوف الفوت زاد مستمني في الوقت. قوله:
إذا
احتج
تخوف الفوت،
نعم أحسن. قوله: إذا تخوف الفوت زاد مستمني في الوقت. قوله: واحتج الوليد، معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزعي في مسألة الطالب بهذه القصة. قال ابن بطال: لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال. فلم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال أن يكون أن وجه الاستدلال يقول بالقياس، فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. قال ابن المنير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهتي أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع الآخرين، لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول. فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضة الأمن الخاص بالإسراع، وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض
وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض
وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراء ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركبانا. فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذاك مضادا للأمر بالإسراء، وهو لا يظن بهم لما فيه من مخالفة. انتهى. وهذا الذي حاوله ابن المنير، قد أشار إليه الموطأ بقوله: لو وجد في بعض طرق الحديث إلى آخره، فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال. وأما قوله لا يظن بهم المخالفة، فمعترض بمثله بأن يقال لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف. والأولى في هذا ما قال ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير، أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم. قوله: حدثنا جويرية، هو بالجيم تصغير جارية، وعم عبد الله الراوي عنه. قوله: لا يصلين أحد العصر، في رواية مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث الظهر، وسيأتي بيان الصواب من ذلك في كتاب المغازي مع بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. فائدة: أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أميس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي قال: فرأيته حضرت العصر فخشيت.
الله بن أميس، نعم،
حديث عبد الله بن أميس، انضبط عند عبيد الله، حديث عبد الله بن أبي بن أميس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي قال: فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي وإيماء. وإسناده حسن. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الزرارية فصارت صفية للحية الكلبي، وأصارت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما مهرها؟ فقال: أنت سألت أنسا ما مهرها؟ فقال: أمهرها نفسها.
ما أمهرها؟ قال: أمهرها. أو ما مهرها؟ ما مهرها؟ مهرها.
عندي ضبط هذا كأنها فعل، يعني ما مهرها.
هي أمهرها عندنا.
قال: سألت أنس ما أمهرها؟ فقال: أمهرها نفسها. فتبسم. قوله: باب التكبير كذا الأكثر والكشمياني من الطريقين التبكير بتقديم موحدة وهو أوجه. قوله: والصلاة عند الإغارة بكسر الهمزة بعدها معجمة، وهي متعلقة بالصلاة وبالتكبير أيضا. أورد في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب، وقد تقدم في أوائل الصلاة في باب ما يذكر في الفخذ من طريق أخرى عن أنس، وأوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلى عندها صلاة الغداء. الحديث بطوله هو أتم سياقا مما هنا. وقوله: ويقولون محمد الخميس، في حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على رواية ثابت، فقد تقدم في الباب المذكور أن عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله والخميس، وأن في رواية ثابت عند مسلم قوله: فصار الصفية لحية الكلبي وأصالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر أنها صارت لهما معا، وليس كذلك ظاهره أنها صارت لهما معا وليس كذلك بل صارت لحية أولا ثم صارت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم إيضاحه في الباب المذكور، وسيأتي بقية الكلام عليه في المغازي وفي النكاح إن شاء الله تعالى. ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت، كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة، أشار إلى ذلك الزيد بن المنير، ويحتمل أن يكون الإشارة إلى تعيين مبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور. شكر لله وعند كل حادث سرور وعند كل حادث سرور شكر لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه، ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى. خاتمة: اشتملت أبواب صلاة الخوف على 6 أحاديث مرفوعة موصولة، تكرر منها فيما مضى حديثان والأربعة خالصة، وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس، وفيها من الآثار عن الصحابة والتابعين 6 آثار، منها واحد موصول وهو أثر مجاهد، والله أعلم. أبواب العيدين: باب في العيدين والتجمل فيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السهلي بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع، يا رسول الله ابتع هذه، شيخ ابتع هذه، نعم سعيد مكتوب ابتاع، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها وتصيب بها حاجتك. قوله: باب في العيدين والتجمل فيه، كذا في رواية أبي علي ابن شبوية ونحوه ابن عساكر، وسقطت البسملة لأبي ذر، ولو في رواية مستملي أبواب يدل كتاب بدل كتاب.
أبواب بدل كتاب.
نعم، أبواب بدل كتاب بدل كتاب. واقتصر في رواية الأصيلي والباقين على قوله باب إلى آخره، والضمير في فيه راجع إلى جنس العيد، إلى جنس العبد، إلى جنس العيد، إلى جنس العيد. وفي رواية الكشميني فيهما قوله: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا للأكثر، أخذ بهمزة وخاء وذال معجمتين في الموضعين. وفي بعض النسخ وجد بواو وجيم في الأول وأوجه، وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين وغير واحد من طرق إلى أبي يمان شيخ البخاري فيه. ووجه الكرماني الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء، وفيه نظر لأنه لم يقع منه ذلك، فلعله أراد السوم. قوله: ابتع هذه تجمل بها، كذا الأكثر بصيغة الأمر مجزوما، وكذا جوابه. ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي ابتاع هذه تجمل، وضبط في نسخ معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة، وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل فحذفت إحدى التاءين، كأن عمر استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت ألفا. وقال الكرماني: قوله هذه إشارة إلى نوع الجبة، كذا قال: والذي يظهر إشارة إلى عينها ويلتحق بها جنسها. وقد تقدم في كتاب الجمعة توجيه الترجمة، وإنما خوذة من تقرير صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل، وإنما زجره عن جبة لكونها كانت حيرة. قول العيد والوفود تقدم في كتاب الجمعة بلفظ الجمعة بدل العيد، وهي رواية نافع، وهذه رواية سالم، وكلاهما صحيح، وكأن ابن عمر ذكرهما معا فاقتصر كل راوي على أحدهما. قوله تبيعها تصيب بها حاجتك في رواية الكشميهني أو تصيب، ومعنى الأول وتصيب بثمنها، والثاني يحتمل أن أو بمعنى الواو فهو كأول أو التقسيم، والمراد المقيدة أو أعم من ذلك والله أعلم. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. فإذا روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن الثياب في العيدين. باب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على فراشه وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. قوله باب الحراب والدرق يوم العيد. الحراب بكسر المهملة مع جمع حربة، والدرق جمع درقة
درقة بفتحات
جمع درقة وهي الترس. قال البطال: حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في صفة الخروج إليه. ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محذرا، كان محاربا، كان محاربا، نعم، كان محاربا خائفا، فرأى الاستظهار بالسلاح. لكن ليس في حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد، ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح، يعني فلا يطابق الحديث الترجمة. وأجاب ابن منير في الحاشية بأن مراد البخاري الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من انبساط ما لا يغتفر في غيره، انتهى. وليس في الترجمة أيضا تقييده بحال خروج العيد، بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من المصلى، لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع. قالوا حدثنا أحمد كذا الأكثر غير منسوب، وفي رواية أبي ذر وابن عساكر حدثنا أحمد بن عيسى، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج. وقع في رواية أبي علي بن شبوية حدثنا أحمد بن صالح، وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن، حيث قال: كل ما في البخاري حدثنا أحمد غير منسوب فهو ابن صالح. قوله أخبرنا عمرو وابن حارث المصري، وشطر هذا الإسناد الأول مصريون والثاني مدنيون. قوله دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في رواية الزهري عن عروة في أيام منى، وسيأتي بعد 23 بابا. قوله جاريتان زاد في الباب الذي بعده من جواري الأنصار، وللطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت، وفي الأربعين للسلمي أنهما كانت لعبد الله بن سلام، وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة وحمامة، وصاحبتهما تغنيان. وإسناده صحيح، ولم أقف على تسمية الأخرى، لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب، وقد ذكره في كتاب النكاح، ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة، وهي على شرطهم. قالوا تغنيان زاد في رواية الزهري تدففان بفائين، أي تضربان بالدف، ومسلم في رواية هشام أيضا تغنيان بدف، وللنساء بدفين، والدف بضم الدال على الأشهر، وقد تفتح ويقال أيضا الكربال بكسر الكافي، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كان فيه فهو المزهر. وفي حديث الباب الذي بعده بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، أي قال بعض من فخر أو هجاء، والمصنف في الهجرة بما تعازفت بمهملة وزاي وفاء من العزف وهو الصوت الذي له دوي. وفي رواية تقاذفت بقاف بدا العين وذال معزمة بدا الزاي وهو من القذف وهو هجاء بعض ببعض. ولأحمد من رواية حماد بن سلمة عن هشام يذكر أن يوم بعاث يذكران يوم بعاث يوم قتل يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج انتهى. وبعاث بضم موحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة. قال عياض ومن تبعه أعجمها أبو عبيدة وحده. وقال ابن الأثير في الكامل أعجمها صاحب العين يعني الخليل وحده. وكذا حكى أبو عبيد البكري في معجم البلدان عن الخليل. وجزم أبو موسى في زي الغريب بأنه تصحيح. وتبعه صاحب النهاية قال البكري هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال أبو موسى وصاحب النهاية هو اسم حصن للأوس. وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم. وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك ولا منافاة بين قولين. وقال صاحب المطالع الأشهر فيه ترك الصرف. قال الخطابي يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كان فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج. وبقيت الحرب قائمة منذ 120 سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. قلت تبعه على هذا جماعة من شروح الصحيحين وفي نظر لأنه يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة وليس كذلك فسيأتي في أوائل الهجرة. قال عائشة كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله فقدم المدينة قد افترق ملأهم وقتلت أسراتهم. وكذا ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهم من أصحاب الأخبار. وقد روى ابن سعد بأسانيده أن النفر الستة أو الثمانية الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أول من لقيه من الأنصار وكانوا قد قدموا إلى مكة ليحالفوا قريشا كان في جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له. واعلم أن ما كانت وقعت بعاث عام الأول فموعدك الموسم القابل فقدموا في السنة التي تليها فبايعوه وهي البيعة الأولى ثم قدموا الثانية فبايعوه وهم 70 نفسا. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل التي تليها. فدل ذلك على أن وقعة بعاث كان قبل الهجرة بثلاث سنين وهو معتمد وهو أصح من قول ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب إنه كان يوم بعاث ابن ست سنين أنه كان يوم بعاث ابن ست سنين وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 11 سنة فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين. نعم دامت الحرب بين الحيين الأوس والخزرج المدة التي ذكرها في أيام كثيرة شهيرة وكان أولها فيما ذكر ابن إسحاق وهشام بن الكلبي وغيرهما أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم ثم غلبوا على اليهود في قصة طويلة بمساعدة أبي جبلة ملك غسان. لم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب وقع بينهم حرب سمير بالمهملة مصغرا بسبب رجل يقال له كعب من بني ثعلبة نزع على مالك بن عجلان الخزرجي فعلفه فقاتله رجل من الأوس يقال له سمير. فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين ثم كان بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة بمهملات ويوم فارع بفاء ومهملة ويوم الفجار الأول والثاني وحرب حصين ابن الأسلت وحرب حاطب بن قيس إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث. وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له حضير الكتائب وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته. وكان رئيس الخزرج عمرو بن نعمان وجاءه سهم في القتال فصرعه فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا ولحسان وغير من الخزرج وكذا لقيس بن حطيم وغير من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مشهورة في دواوينهم. قوله فاضطجع فراشي في رواية الزهري المذكورة أنه تغشى بثوبه وفي رواية مسلم تسجى أي التف بثوبه. قالوا وجاء أبو بكر في رواية هشام بن عروة في الباب الذي بعده دخل علي أبو بكر وكأنه جاء زائرا لها بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. قالوا فانتهرني في الرواية الزهرية فانتهرهما أي الجاريتين، ويجمع بأنه شرك بينهما في الانتهار والزجر. أما عائشة شرك بينهما في الانتهار والزجر، أما عائشة فلتقريرها، وأما الجاريتان فلفعلهما. قوله مزمارة الشيطان بكسر الميم يعني الغناء أو الدف، لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغل القلب عن الذكر. وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد فقال يا عباد الله أبي مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي المزمور الصوت ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر، وضبطه عياض بضم الميم وحكي فتحها. قوله فأقبل عليه في رواية الزهري فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، في رواية فليح فكشف رأسه، في رواية فليح فكشف رأسه، قد تقدم أنه كان ملتفا. قوله دعهما زاد في رواية هشام يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، في تعليل الأمر بتركهما وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مستندا إلى ما ظهر له. فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال، وعرفه الحكم مقرونا ببيان حكمة بأنه يوم عيد أي يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل ذلك كما لا ينكر في الأعراس، وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه. وفي قوله لكل قوم أي من الطوائف، وقوله عيد أي كالنيروز والمهرجان، في النسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى، واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم قد كفر بالله تعالى. استنبط من تسمية أيام منن بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتي بعد. واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة الحديث الذي في الباب بعده بقولها وليست بمغنيتين، فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النسط بفتح النون وسكون مملة على الحذاء، ولا يسمى فعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتنطيط وتكسير وتهيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. قال القرطبي قولها ليست بمغنيتين أي ليست ممن يعرف الغناء كما يعرف المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به هو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر في وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. قال وأما ما ابتلعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال. أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذاك وثم وسني الأحوال، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرفة والله المستعان. وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ سيء عوض النون خفيفة المكسورة بغير همز
يعني.
سني ويقرأ سني ويقرأ سني.
هو يقصد يعكس مرادهم في
نعم.
كلمة سني ويقرأ سيء
نعم أصلي مشكلة. ويقرأ سيء عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثنات تحتانية ثقيلة مهموزة. وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيه عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة، قد حكى قوم بالإجماع على تحريمها، وحكى بعضهم عكسه، وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى. ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غير من الآلات كالعولي ونحوه، كما سنذكر ذلك في وليمة العرس إن شاء الله تعالى. وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره، إذ لا يقر على باطل، والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقرير لمخالفة الأصل، والله أعلم. في هذا الحديث من فوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط ما ي... بأنواع ما يحصل لهم بسط
ما
النفس و...
يحصل لهم بسط النفس.
أحسن عليكم. بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، وفي أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين، وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروعية من الأزواج للنساء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء. وفي الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، وإن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. وفي أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره أو ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في ذاك افتئات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. وفي فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، واحتمال أن
بما
يكون أبو بكر ظن
يعرف من طريقته،
بما
هو
يعرف من
واحتمال
طريقته ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته، فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث: فلما غفل غمستهما فخرجتها، دلالة على أنها مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لا في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فخرجتهما واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر الحياء من الكلام بحضرة وأكبر منها، والله أعلم. واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره واستمر بل أنكر إنكاره واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى أن محل الجواز إما إذا أمنت الفتنة بذلك، والله أعلم.
نعم،
قوله
جزاك الله خيرا.
وجزاكم
نقف
خير.
هنا إن شاء الله.
نعم، أحسن.
جزاكم الله خيرا.